يتركني عليهم خيرا وذكرهم بالخير في الملأ الأعلى. فأسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا ذكرا وأن تكون حياتنا جميعا لله عز وجل. وأصل ما بدأه أخي الشيخ رضا، أسأل الله تعالى أن يرضى عني وعنه وعن جميع إخواني وأحبائي في الله. في مسألة العلم وفضل العلم، ولكن هناك جانب أريد أن أسلط عليه شيئا من الضوء. هذا الجانب وهو العلم بين الحقيقة والدعوة. أكثر ما يمكن أن يكون متلبسا به المسلم أن يتلبس بالدعوة. الدعوة وهو الأمر الزائف الذي لا حقيقة له ولا أصل له. الدعوة شبيه بالكذب، فالإنسان يمكن أن يدعي العلم وهو ليس بعالم، وأن يدعي الطب وليس بطبيب، وأن يدعي الفن وليس هو الفن. نعم، يمكن أن يحدث ذلك. والعجيب أن كل مدعي من السهل أن يكشف، ولكن من العجيب ألا يكشف مدعي العلم إلا بعد التمكت، إلا بعد التمكت. لو أن إنسانا ادعى الطب يكشف بيسر، يكشف بيسر، يمكن أن يأتيه إنسان يقول أشتكي بوجع في بطني واصفرار في عيني، عيني تزغلل وبطني تضطرب والوجع يملكني ولا أعرف لذلك سببا. عند ذلك يمكن أن ينكشف هذا المدعي، يمكن أن ينكشف. كذلك لو أن إنسانا يدعي فهم الهندسة ورسم الخرائط وتنفيذ الأندية وإنشائها، يأتيه إنسان ويقول عندي قطع أرض أريدك أن تصمم تصميما هندسيا رائقا لهذه القطع، ثم تقوم على تنفيذها وإنشائها. عند ذلك يتبين زيف وادعاء هذا المدعى. أما العلم الشرعي للأسف فإن هناك أناسية كثيرة ما يدعون العلم الشرعي، وربما لم يأخذوا منه إلا الأطراف اليسيرة البسيطة، هذا لو أخذوا شيئا منه. وما أكثر جرأتهم على دين الله عز وجل عندما يتكلمون في الدين ويفتون فيه بما لا حجة لهم عنده. كنت في مسجد من عدة سنوات، وجلس أحدهم، أحد هؤلاء الأدعياء، جلس في مجلس علم وأناس بسطاء في قرية من القرى، وكنت في زيارة عابرة، يسألون ذلك الشيخ. فسألوه لو أن هناك رجلا تبرع بالذنب لذاته، ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها بعدما خرجت من المستشفى وعافاها الله عز وجل، فهل يجوز أن يتقدم للزواج منها؟ للعلم يا فضيلة الشيخ بأن أباها قد وافقوا عليه وحدث بينهما عقد، ماذا كان الجواب؟ الجواب لا يجوز هذا العقد وتحكم عليه ويجب فسخ هذا العقد. لماذا؟ لأنه قاس نقل الدم على ماذا؟ على الرضاع، قياس مع الذات كما يقول الأصوليون. وترتب على ذلك، ترتب على ذلك مشاكل عظيمة جدا. الرجل يريد أن يطلق، والفتاة يريد أن يطلق، وحدثت هناك مشاكل عظيمة. لولا تدخل بعض العقلاء لكان الأمر عظيما لا يمكنه تداركه. ما الإشكال في ذلك؟ الإشكال هذا المدعي، هذا هذا المدعي المتخصر قبل أن يتخصر، مدعي الخصران، مدعي النضج قبل أن ينضج، دي مشكلة خطيرة جدا، هذه مشكلة خطيرة جدا. ولو حددت لإخواني القصص الكثيرة عن هذا الجوال لرأيتم وسمعتم شيئا عجبا، شيئا عجبا. إذا عرفت ذلك فاعلم بأن الله تعالى عظم مسألة الكلام في الدين بغير علم أو برهان. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين بأن الله تعالى جل ذكره بات بما هو أخر من المحرمات ثم ثبت فيما مؤخر حتى انتهت الآية بأغلب المحرمات وهي أن تتكلم في الدين وأن تقول على الله بغير علم ولا برهان ولا حجة. وقال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. وكان الواحد من التابعين يدركون الربط من الصحابة فيأتي السائل فيسأل الصحابي ليحيله على الآخر ثم الثالث ثم الرابع وهكذا لينتهي الأمر إلى أول. ذلك ثابت في أثر أبي العالية وغيره. وكذلك قال الإمام مالك تعلمت من مشايخي ثلاثة الكتاب والسنة وكلمة لا أدري وكلمة الأبي. كان الواحد من الأئمة الكبار تعرض عليه المسائل فلا يجيب إلا على النذر اليسير وأما الباقي فيقول فيه لا أدري لا أدري لا أدري. أما يقول فتجد المرأة يطلق لحيته ثم بعد أيام قليل يجعل من نفسه شيخا ومفتيا ويقول إن الناس يسألوني من أصنع يا رجل قل لا أدري. ما الطير في ذلك؟ ما الطير أن تقول لا أدري؟ ما الطير أن تسمع السؤال ثم تقول للسائل سأبحث لك عن الجواب أو سأنظر لك الجواب لتسأل أهل العلم أو إن كانت عندك أهلية البحث والنظر فلترجع إلى الكتب لتقرأ ولتفهم ثم تجيب بما هو مقرر صحيح. لكن أن تتجرأ وأن تقول على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا برهان فهذا الأمر من إحدى الكبر والعياذ بالله. أحبتي في الله عندنا مثال خطير جدا على قوم لم يحققوا الصدق وإنما تلبسوا بالدعوة تلبسوا بالدعوة. قالوا نريد أن نفعل كذا وكذا وكذا ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا وكذا كله كلام عريض وأماني عظيمة. ثم بعد ذلك عندما أتت الحقائق وشمر الجد عن سائله كان هؤلاء القوم من أكثر الناس نفرة عن هذه الآمال التي طلبوها وهذه الغايات التي أرادوها. هي قصة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة ذكرها اختصارا ثم بعد ذلك تفصيلا وهي قصة طالوت وجالوت. قال الله عز وجل ولن أطيل على حضراتكم لأني أعلم أنكم قد صبرتم كثيرا ولكن ما أقام أجركم عندما يزداد صبركم قليلا قليلا إن شاء الله. قال الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو بعث لنا ذلك نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا هو المجمل لهذه القصة. هذه القصة حدثت في بني إسرائيل، وهذه أمة كثر ذكرها في القرآن ولم تذكر في القرآن في أكثر الأحوال إلا في سياق التعجب والذم، إلا في سياق التعجب والذم، حتى إنما فتحه الله عز وجل بكثرة الأنبياء والمبعوث والمبعوثين إليهم، هذا الأمر ليس تزكية لهم، وإنما هو في الحقيقة هو نقيصة لهم، هو نقيصة لهم. فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ماذا صنعوا؟ نجد أنهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أما هذه الأمة، الأمة الإسلامية الشريفة الكريمة الفاضلة، لم يرسل لها إلا نبي واحد هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان حال هذه الأمة؟ نحن هذه الأيام لا نحتاج إلى رسول، لا نحتاج إلى رسول، نحن نحتاج إلى من يجدد، إلى من يجدد، إلى من ينشر هدي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الأمة في حاجة إلى دعاء، إلى ندر، في حاجة إلى دعاء، إلى ندر، في حاجة إلى خاصرة تقطرهم إلى الله عز وجل. تصور أن هذه الأمة كالقطار، عربات القطار يعني تجد مثلا 13 عربة، هذه العربات يدورها قطار واحد أو يدورها باقور واحد. هذه القاطرة التي تدور العربات لابد أن تكون قاطرة قوية، لابد أن تكون قاطرة قوية. فحيثما توجهت القاطرة توجهت للعربات، يا ترى القاطرة التي تجر الأمة إلى الله عز وجل ما هي؟ من هي القاطرة؟ يا ترى من هم أهل القدوة الذين تسير وراءهم الأمة؟ هل ينفع أن يكون هم الممثلون؟ هم الممثلون؟ الممثلات؟ الراقصون؟ الراقصات؟ أصحاب المناهج البارية والأفكار الفاسدة؟ هل ينفع؟ هل هم المبتدعون الذين يلبسون على الناس دينهم؟ هل هم أصحاب المناهج الأرضية التي تغزو الناس في عاداتها وتقاليدها وسننها وهديها؟ أبدا. وإنما القاطرة التي تجر الأمة إلى الله، والأمة تسير وراءها راضية مطمئنة، هم العلماء، هم العلماء. وللأسف في بلدة مثل سرسيل تجدون فيها أطباء، وتجدون فيها مهندسين، تجدون مدرسين، تجدون تجار، تجدون حرفيين، تجدون كل ألوان الطيف كما يقولونها، ولكن مش ألوان الطيف السياسي، لا، ألوان الطيف الاجتماعي والوظيفي موجودة في القرية، أو موجودة معذرة في المدينة، صارت الآن مدينة، معذرة لأني يعني معلوماتي قديمة، وللناس هنا منذ سنين طويلة فسامحوني. نعم. الله يكون خاطرك، الله يكون خاطرك. فيا ترى كم عالما في القرية في المدينة؟ كم عالما في المدينة؟ تحسب هناك ناس كتير في مكان يعني ممكن دلوقتي الشيخ يهدى بينه وكان ضرر، فلابد تخطط إلى مدينة مدينة. نعم، يعني كم عالما؟ أو فقيها في المدينة، في مدينتكم كم؟ يعني كم طبيب؟ لكن مثلا 10 أطباء مش كده؟ ها؟ 50 طبيب؟ ما شاء الله، أو أكثر. 50 لما أكثر. وكم مهندس؟ كثير، 100 لما أكثر. أو كم مدرس؟ تدل على أنه يشير. 500، 600، ما شاء الله، قد إلى الله. طيب، كم تاجر؟ ما شاء الله، سلسلة في الطرف. ها؟ تجار كثيرون جدا. طيب، طب كم مزارع؟ كثر. طيب، كم عالم؟ كم عالم؟ طيب، هل فكر الناس في المدينة على آلاف السنين أن يكونوا مشروع العلماء؟ يبقى واحد مثلا يقول ابني ده أنا بلدنا ليس فيها ولا عالم، أنا لابد ربي ابني ده تربية خاصة بحيث يفهم عالم يسلسل، يفهم القرآن، يفهم كتاب كتب السنة، يدرس اللغة، الأصول، العقيدة، يقرأ السيرة قراءة متقنة متأملة واعية، يربى على النظر والاستدلال، تكون عنده المعايير العلمية التي يجد بها الأقوال والأفهام والأحكام، يخالط العلماء، يعرف مواضع الإجماع والاختلاف، مواضع الاختلاف يحققها يلقحها، تكون له صلات مباشرة بأهل العلم، يسألهم ويرجع إليهم ويأخذ عنهم خلال 10 سنين. يبقى عندنا في البلد 2، 3، 4، 5، 6 علماء. الدعوة في مثل سيد بقالها مثلا أداء معلوماتي أنا من زمان أكثر من 20 سنة، منذ أكثر من 20 سنة هناك أخوة في مثل سيد بارك الله فيهم، لكن ينبغي أن يكون هناك إنتاج علمي ودعوي قوي موجود في البلد. لابد، لابد، لأن الناس إنما ينظرون إلى العلماء، إلى العلماء. انظر إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله وأخي الشيخ رضا جزاه الله خيرا، ذكرنا بالإمام أحمد. الإمام أحمد في عصره لم يكن معه إلا الله ونفر قليل، ونفر قليل، محمد بن نوح وقليل من الناس كانوا معه في مهنته. الدولة، الدولة، أمير المؤمنين في ذلك الوقت سلطان يمتد من بلاد السند والهند شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا شمالا إلى أدغال إفريقيا جنوبا إلى المحيط الهندي جنوبا. ما شاء الله، إمبراطورية جبارة فظاعة جدا تحت يده ملايين وجيوش جرارة، جيوش جرارة وملايين وإمكانيات ودولة، مش مجرد مثلا نسبة ولا قرية ولا دولة صغيرة، لا، ده حاجة ما شاء الله امتداد جغرافي مذهل. هذا الخليج بسلطانه بقوته بجبروته لم يستطع أن يقهر الإمام أحمد، مع أنه سجنه أكثر من 30 شهرا وضربه بصوت أصوات كثيرة وهدد بالقتل، وحدثت له حادثة عظيمة ومحنة فريدة كلكم يعلمها. لكن في النهاية من الذي انتصر؟ الخليفة بسلطانه أم الإمام أحمد بربه ثم بعلمه؟ من انتصر في النهاية؟ الإمام أحمد. الموقف الجميل إن الإمام أحمد هو في السجن، قال له أحد السجناء، رجل مسكون عالي بس الناس اللي هم ايه متوتكين اللي هم مقربين، الإمام أحمد قال له والله إني لا أخشى السيف ولكني أخشى الصوت. فقال له هذا الرجل بقى المدرب المفتك، قال له أنت إمام، أنت إمام، فإذا زللت زل الناس بك، فاصبر فإنما هو صوت، صوت أو صوتان ثم لا تدري أين يقع الباب. هو صوت نصتين وثم لا تدري أين يقع الباب. فصبر الإمام أحمد صبرا عظيما. كان ابن أبي لؤلؤة يقول يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين اقتله، اقتله، ودمه إليه، يعني هذا المسؤول على دمه، دم مين؟ قدام ربنا، وكاد ان يفعل ذلك الخليفه لولا ان الله تعالى سلم. وكانت العاقبه لمن؟ لمن؟ للامام احمد. للامام احمد بعلمه وايمانه واعتصامه بالله عز وجل. اذا تحدى الخلافه بحلها، تحدى الخلافه بقوتها وسلطانها. هذا بركه العلم وقوه العلم. في قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. وطبعا هذه الايه جميله، ليس لها اي صله باي خلفيات، ها باي خلفيات ابدا. يا ايها الذين امنوا، في بعض الناس يعني مثلا يقول لك يا عم احنا لن نجعل كل انصار الله دي. ليه؟ لماذا؟ كل انصار الله اللي موجود في القران، مش موجود على الاطلاق. فرق بين هذا وبين هذا. بعض الناس بسبب انهم ادخلوا القران في الخلافات الحزبية والسياسية جعلوا الناس ينفرون ببعض آيات القرآن. زي بالضبط واحد اثنين بينهم خلاف، ها؟ في الانتخابات مجلس الشعب، فواحد اسمه رزق. فكان الثاني يقرأ قول الله عز وجل: كلما دخل علينا زكريا الكفراء وجد عندها رزق. يقرأ هذه الآية عشان ايه؟ عشان ضده في الانتخابات مين؟ رزق الله. لماذا هذه أمام هذا الأمر؟ أمر عجيب جدا، أمر لا يمكن تصوره، يدل على ركاكة الفهم، ويدل على أن دين الله عز وجل أصبح لنا يعني كالمضغة التي نأكلها بأفرادنا. أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري يا الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هنا إشكال لطيف، تعرفوه ولا بلاش؟ تعرفوه؟ طيب، الإشكال البسيط هنا يا أحباب في قول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. معلوم أن الدولة الرومانية هي الدولة الباطشة التي اضطهدت الفئة المؤمنة التي آمنت بعيسى. فأين الغلبة التي تحققت؟ فإن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظالمين. ومعلوم أن الذين غلبوا لم يكن أتباع المسيح، وإنما الذين غلبوا هم أتباع الوثنيين. بل إن المذهب الوثني تسرب إلى الكنيسة وتسرب إلى أتباع عيسى حتى صارت النصرانية نصرانية وثنية لا علاقة لها بأمر الله عز وجل. سبحان الله، الملك الرومان أمبراطور الرومان هذا رجل إغريقي وثني، فلما أخذ في قلبه اتباع المسيح عيسى ابن مريم اتبعه بهواه، فأضم في الملة النصرانية، وحدث من الملة النصرانية حدث منها ما شاء الله، وأضاف فيها ما لم يأذن الله به، فصارت الملة النصرانية ملة شوهاء لم يأذن الله تعالى به، ملة شوهاء يغلب عليها البدع بسبب جهلهم، فنصارى يغلب عليهم الجهل، وبسبب هذا الجهل تلبسوا بمظاهر عبادة الأوثان التي كانت موجودة عند الإغريق واليونان. فهذه الدولة الرومانية بشرطتها التي كان يتولاها اليهود اضطهدوا النصارى واضطهدوا الحواريين وألجأوهم وعذبوهم واضطهدوهم. فأين الغلبة؟ أين الغلبة؟ قال أهل العلم أن الآية لها مدلولات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى مريم الذين أنصار الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. إلى هنا انتهى السياق الخاص بمن؟ بعيسى والحواريين. السياق الآتي بعد ذلك خاص بأمة الإسلام. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهذه بشرى لأمة الإسلام أنها لو حققت الإيمان نصر الله تعالى على عدوها. نصر الله تعالى على عدوها. ده وجه. الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الغلبة قد تكون غلبة علمية لا غلبة مادية. فالإمام أحمد مثلا لم يكن غالبا غلبة مادية وإنما غلبة علمية. فيكون التأييد هنا تأييدا علميا. فيرد الذين آمنوا على عدوهم علما وبرهانا فأصبحوا ظاهرين بالعلم. وهذا يدل على فضيلة العلم. لو نظرنا أيها الكرام الأحباب إلى المواقف المتأزمة في تاريخ الإسلام نجد أن الذي قاد هذه المواقف الحقيقة هو العلماء. الذي قاد المواقف المتأزمة في الحقيقة هم العلماء على مدار التاريخ جميعا. عندما رهب المسلمون لقاء التتار، من الذي شجعهم على لقاء التتار؟ شيخ الإسلام التبري. طيب عندما خاف المسلمون لقاء الصليبيين، من شجعهم على لقاء الصليبيين؟ العز بن عبد السلام. طيب عندما أتى الفرنسيون إلى ديارنا وبلادنا، من الذي قاد المسلمين ضد الفرنسيس؟ مشايخ الأزهر، علماء الأزهر في الثورة الفرنسية الأولى والثانية، الثورة الطاهرة الأولى والثانية، علماء الأزهر هم الذين قادوا الأمة جميعا للكفاح والقتال ضد الفرنسيين المعتدين. وهكذا على طول الخط، وعندنا في هذه القصة، سنجد أن الذين أوتوا علما من الكتاب هم الذين كان لهم دور عظيم في تثبيت المؤمنين والمستمسكين مع طالوت. فالعلم أيها الأحباب، طوق نجاة وغيث تسقى به الأرض لتخرج خيرها، فإن الأرض إذا لم ينزل عليها الماء لم تهتز ولم يخرج منها شيء، أما إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم وبهيج. فيا أيها الأحباب، العلم يطهر القلب ويزكي النفس ويضيء الوجه ويشرح الصدر ويقرب إلى الرب ويضيء الطريق أي طريق السائر إلى الله، فلا يضل ولا يهوى ما دام مستمسكا بهذا الصراط المستقيم. فمن ماذا أن تكون هناك خطة خلال مثلا خمس سنوات، أن توجد في بلدتنا طائفة من طلبة العلم الأقوياء المستمسكين. وأنا أظن أن هناك بعض الأفاضل يمكن أن يقوموا بذلك الأمر وهم أهل لكل خير بإذن الله عز وجل. أيها الأحباب، ذا ملخص القصة. أنعياء ببني إسرائيل غلبوا على ديارهم وأبنائهم، أخذت ديارهم وسبيت نساؤهم واسترق أولادهم وانتزعت أموالهم. فطمعوا من النبي الذي كان موجودا عندهم في ذلك الزمن أن يكرم الله عز وجل أن يبعث ملكا ليجتمعوا تحت لوائه في القتال، ودي مسألة خطيرة جدا. إذا بعض الناس يقول لا أمل ولا حل إلا عندما يأتي الملك، إذا نتركوا الفرنج يعيثون في الأرض فسادا ويشككون المسلمين في عقائدهم ويغلبون المسلمين ويحرفونهم عن أصول دينهم، وتقف هكذا كما تقف البهائم البلهاء تنتظر دورها في الدفع، هذا هذا لا يمكن أبدا. إن المسلم إسلامه يعوده على العزة وعلى الكرامة وعلى الشرف، والشرف المقصود به أن ينال ما عند الله تعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي حدث أن النبي أراد أن يستوثق لنفسه، قال لهم طيب أنا لو دعوت الله عز وجل أن يرسل ويبعث ملكا هل تقاتلون في سبيل الله؟ هل تقاتلون في سبيل الله؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، حتى اسمع السياق، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذا علة القتال أنهم قد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، هذه هي علة القتال، مش لتكون كلمة الله العليا كما يحدث حتى المسلمين. تجد أن المسلمين متفردين في كل خير، عندما يصلون صلاتهم متميزة عن غيرهم، يزكون، يحجون، يصلون الرحم، يملطون الأذى على الطريق، عندما يدفنون موتاهم، عندما يجاهدون في سبيل الله. تجد أن دين الإسلام دين متميز في شرائعه وشعائره، دين متميز في شعائره وشرائعه، لا تجد دينا يشاكله أو يماثله فضلا عن أهل الدين، فهو الدين الخاتم الذي رضي الله تعالى العباد. بل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا في الدنيا وفي الآخرة، وهو في الآخرة القصير. طيب النبي دعا الله عز وجل وقال لهم إيه؟ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أهل التفسير لهم أقاويل، من هو طالوت؟ إنه لم يكن من الأسباط، الأسباط اللي هم الاثناشر اللي هم أعيان بني إسرائيل، الأعيان أصحاب الوجاهات والعيلة الاثناشر، إذا ده لم يكن من الأسباط الأعيان أصحاب العيلة، وإنما كان من الطبقة العامة، طبقة الناس العادية. يقال أنه كان حدادا، ويقال أنه كان خبازا، لا حاجة بسيطة جدا، لا أبوه ملك ولا أبوه كالنبي ولا أبوه نبي من النبلاء، ولا هو أصلا رجل نبي مرفع أبدا، وإنما كان نجارا أو حداد أو خباز، وهذا الأمر لا يعنينا، وإنما كان من عامة الناس لم يكن من الأسباط، وهذا هو الاختبار. طب لما النبي يقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يبقى مين اللي اختار طالوت؟ الله. طب مين اللي بعثه؟ الله. طب إذا كانوا صادقين في دعواهم يعملوا إيه؟ يقولوا إيه يا أخوانا؟ يستجيب ويقول إيه؟ سمع الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. السمع متعلق بالعلم، والطاعة متعلقة بالعمل. السمع والطاعة، السمع متعلق بالعلم، سمعنا أي علمنا وأدركنا وعرفنا، وبعدين أطعنا أي امتثلنا وطبقنا وعملنا. إذا السمع والطاعة، العلم والعمل، العلم والعمل، هذا شأن المؤمنين. طيب ماذا كان شأن المدعين؟ المدعين نشوف أول اختبار. قال أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الله. إذا المعيار هنا يا إخواني معيار رباني ولا معيار أرضي مادي؟ معيار مادي. زي بالضبط لما العريس يجي العروسة، أبوها ما بيسألش عن أخلاقه، عن دينه، عن شرفه، عن تمسكه، عن التزامه، بيأكل من الحلال ولا لا؟ هل تدبر داخل من الحلال أم لا؟ لا، ما يسألش الحاجة كلها، تسأل بيشتغل إيه؟ عنده شقة ولا لا؟ دخله كام؟ عنده دخل يقف ولا لا؟ لو المقام إن هو عنده شقة ومرتبه مثلا ما شاء الله كويس، حاجة تمام، ولو دخول نادي إضافية واطمئن له شقة وهيجهز مثلا ما شاء الله، وبعدين اطمئن كمان ده ان امه وابوه مش هيقعدوا معاه، هنا خلاص يوقف يوقف على طول، مفيش مشكله يا ابني، خد بالك. يبقى هنا بقى عندنا ما نسيبش اي حد، اهم حاجه يكون الراجل، ومن الكلام ده الحلو بقى انا بحط ايدي في ايد الرجاله وانا اسيب رجاله، واللي بيتقدم لبنتي بعتبره زي ولادي، بقى احسن من عيالي، وبقدمه على عيالي، ده كله حصل بعد ايه؟ بعد ما اطمئننا على الامور الماديه. نقول الكلام ده بقى. طيب لو عرفناه ان هو انسان فاضل ودين وشريف وورع وتقي وعلى علمه وعلى فهمه والى غير ذلك، ولكن يا دوبك في الكد يعيش في التجهيز، يا دوبك على الاكل يا ابني، يعني انا انصحك ما تخشش بيت الناس، وانصحك يا ابني بالراحه على نفسك، ويا ابني مش عارف ايه، وحش احسن منك، بس الاثنين مش هنتجوز اليومين دول، خبرك ازاي؟ ويمشي عمره. لماذا؟ لانه ليس بذلك. اخرج الطبراني باسناد حسن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لجليبيب: يا جليبيب الا تتزوج؟ جليبيب ده لو انتم فتحتوا كتب الرجل كلها لن تجدوا له اسم لا له ولا اسم جده ولا اسم عيلته ولا اي حاجه، لا علم ولا نسب ولا طيب، فقد يكون انسان ليس بالنسيب او النبيل ولكن رجل غني جدا. يمكن واحد ما يروحش يقطع بس مليونير يجي يخلص بفلوس، يشتري عربيه نفس نص نقل مليانه فلوس ويحلفها له في 13، ينسى النسب وينسى كل حاجه، لكن كل يدي سيف ولا نسب ولا علم ولا منصب، وايه كمان؟ وكان تميم المنظر، دليم المنظر، شكله مش حلو. طبعا زي ما الرجل يحب المراه اذا نظر اليها اسرات، برضه من حق المراه ان هي تنظر الى زوجها ايه؟ تسرها، برضه تتصل بوزن شبه، ده من حق المراه ايضا. بعض الناس يظنون ان حقوق الزوجيه هي حق الرجل فقط. المرأة ليس لها حق في أي حاجة أبدا. لا، ممكن المرأة تطرد الرجل فلا تعجب به، إيه المشكلة في ذلك الأمر؟ ليس في ذلك إشكال. وقد أتت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيستك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت أمضيت لك ما أراد، وإن شئت قطعت. قالت: يا رسول الله، قد أمضيت ما أراد أبي، ولكن أردت أن يعرف الرجال أن ليس لهم شيء في ذلك الأمر. إذا حق المرأة أيضا أن تنظر إلى زوجها، ولذلك المرأة عندما تدخل على زوجها تقول له إيه؟ منتخبة؟ وتقول: لا، أنا ما فيش حد يشوفني، أنا بتجوز. لا، تدخل المرأة كاشفة عن وجهها وعن يدها. وطبعا في كلام لبعض الاهل اكثر من ذلك، ولكن دي اقوال ضعيفه، اقوال ضعيفه لا تصح، ولو صحت من حيث الاسناد لا تصح من حيث الواقع، والا لحدث هناك مفاسد عريضه، مفاسد عريضه عريضه عريضه. طيب، قال له النبي: يا جليبيب الا تتزوج؟ الا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، تجدني اذا كاسدا. تجدني إذا إيه؟ كاسدا. أنت راجل طيب، لو جليبيب لك بنت تتجوز جليبيب بنتك؟ الله أعلم، ما تقولش الله كم فاز وبتاع وإلى ما أنا أجيب لك عكس. خد بالك إزاي؟ الله أعلم. الله أعلم. أيوه كده، الله أعلم، اسكت أحسن. الله أعلم. قال: يا رسول الله، تجدني إذا كاسدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنك عند الله لست بكاسد. لك عند الله، عند الله ليس بكاسب. كم من رجل في الدنيا يدفع ولا يقبل له، ويظن انه رجل تافه وحقير ولا قيمه له، ولكنه عند الله غالب، له قيمه عظيمه. انظروا الى دين الله عز وجل عندما اوذي موسى: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يبقى اهم حاجه ايه؟ عند الله دي. اهم حاجه عند الله. لا تعمل اخي الحبيب عند الناس، ولكن ليكن نظرك وقلبك متعلقا بما عند الله عز وجل. وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. انظر المقام. انت دلوقتي لو مت يا ترى هل ستكون عند الله وجيها؟ يريد هذا السؤال سهل لنفسك، ولكن لتكن الاجابه بصدق. هل دلوقتي لو مت في الحقيقه الان في هذه اللحظه هل تكون عند الله تعالى وجيها؟ انا بصراحه بيني وبين نفسي خايف على نفسي، والله العظيم لا اقول لها ورعا ولا تواضعا، فانا ادرى بنفسي منكم وربي ادرى بمنكم. الانسان خايف على نفسه، إذ الإنسان يفضح. ولذلك آية قول الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، هذه لا تعصف بقلبي عصفا. فكم من رجل مستور في الدنيا يفضح في الآخرة، فنسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فيا أيها الأحباب، العمل العمل، وهذا منصوب على الإغراء، العمل عملا حتى تكون عند الله تعالى من الممدوحين الذين رضي الله تعالى عنهم. طيب، إلى أول اختبار قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا إيه؟ إزاي؟ طالوت؟ طالوت يبقى ملك علينا؟ لا يمكن أبدا. انظر بقى الفارق العظيم بين بني إسرائيل وبين الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش مؤتة. قال: أمير الجيش من؟ زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة. مين زيد بن حارثة؟ عبد كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسود اللون زيد بن حارثة، ولم يكن بالقرشي القح، كما أنه لم يكن بالمدني القح. سبحان الله، إذا كان رقيقا أعتق، ولم يكن من صليبة قريش أو صليبة المدينة، ومع رغم ذلك كان هو امير ايه؟ امير الجيش. الصحابه اعترضوا، ما حصلش. حد صلى الله عليه وسلم خلى حد ثاني هو الامير، لان الرجل ده يعني دبنا في المنزله والمكانه والنسب، ما حصلش ابدا ابدا ابدا. طب العكس، خالد بن الوليد لما كان قائد الجيوش الاسلاميه في معركه اليرموك، سبحان الله، أن الله تعالى ببركة حبنا للصحابة ألا يحرمنا خيرا. اللي حصل يا إخواني إن خالد بن الوليد كان في قاتل الفرس، وكان في جبهة الشام عدة جيوش من قاتل الروم: يزيد بن معاوية، شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، أبو عبيدة بن الجراح، وهناك الآخرون. خمس ست جيوش، كل جيش عليه امير، كلهم بيحاربوا الرومان ومش عارفين ينتصروا انتصار حاسم على الرومان. ايه اللي حصل؟ امر ابو بكر خالد بن الوليد ان ينتقل من جبهه العراق الى بلاد الشام لتولي قياده الجيوش الاسلاميه لاداره المعركه ضد الرومان. سافر خالد بن الوليد من العراق إلى بلاد الشام أكثر من 1000 كيلو في أقل من 20 يوم. دي مسألة إعجاز عسكري. إعجاز عسكري. لا يمكن إن هو يسير أكثر من 1000 كيلو في أقل من 20 يوم. لا يمكن أبداً. ولكن حدث ذلك. لأن الإرادة والعزيمة والاعتصام بالله، هذا كله مفيد في إنجاز المطلوب. تولى ثالث رضي الله تعالى عنه إمرة الجيوش الإسلامية وقاد المعركة، وانتصر المسلمون على الرومان في معركة اليرموك. وصارت بلاد الشام مفتوحة أمام جيوش الإسلام تدخلها حيثما شاءت كيف شاءت. في هذا التوقيت أتى خطاب العزل من الخليفة الجديد عمر بن الخطاب. الخطاب ده عزل خالد ودولية أبي عبيدة بن الجراح مش هذا بس، والخطاب ده معاه بلاد الدرامات. مين بلاد الدرامات ده؟ اسمعوا عنه؟ أيوة نعم تعرفوا تماما. يا ترى ده من أعيان قريش، من أعيان العرب، من أصحاب الجاه والثراء والمزيد والنفوذ؟ بلاد أبدا. بلاد الدرامات رايح إلى بلاد الشام مع رسالة عشان يعمل إيه؟ عشان يحقق مع خالد الوليد، حتى يحقق يجري تحقيقات مع خالد الوليد. فنقض عمامته وربط بها رجليه. بلال عمل الكلام ده، راح شايل الامامه خالد الوليد وربط بها رجليه وقعد يحقق معاه. هذا المال الذي نفعته للشاعر الفلاني، اعطيته 1000 درهم حيث قال لك كذا وكذا، من اين اتيت بهذه الاموال؟ ومن اين ومن اين ومن اين؟ حتى اذا ثبتت براءته عقد امامته على راسه كما كان. خالد الوليد انقلب من قائد العام للجيوش الاسلاميه الى جندي بصف الجيش، وجندي حقق معاه ومن اللي حقق معاه بلال. هل تغير قلبه؟ هل تغير قلبه؟ هل مثلا قالوا طب والله ما انت بتحارب معاهم فتعالى ما تقدرش تمد الرجاله ولا الناس وراح تحشر منهم سابهم خساره فيهم او جود حضر او عدى على وادعك والتقي بلا بينكم في النهايه عمل فيه طلاب يا حرام وجايبين مين؟ حد معايا مش جايبين مثلا عمر بن الخطاب ولا عبيده بن الجراح ولا واحد كده جايبين بلال. يبقى هم يقصدون اهانتي وجرح كرامتي، والله لن احارب من بعد ذلك ولن اكون معهم ولن 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 وما الى ذلك. وقد يكون ذلك سببا في ردته وسببا في تحول قلبي عن المسلمين. هل حدث شيء من ذلك ايها الاحباب؟ ابدا ابدا ابدا. دي تربيه ايمانيه صادقه. دول بقى نماذج الاسلام. نماذج الاسلام مش اخر ان اخوه كلمه كده مثلا خايبه من غير ما ياخد باله. لا يمكن ابدا. قلب خاص. لا يمكن ان تقي ابدا. القله لما بتتكسر ما بترجعش تاني. ويقعد بقى يجيب لها بقى تحكيلها بقى وما الى ذلك. ازاي تقول الكلام ده ازاي؟ هذا لا يمكن. هذا لا يجوز. ونكر ان هو افضل منك. حدث ما هو اعظم من ذلك وعدى وصفح. نحن في حاجه الى اعاده تربيه، الى اعاده تاهيل بالمصطلح الحديث. نحن لم نتاهل بعد ان نحكم دين الله عز وجل، والله انا اقول ذلك عن نفسي، لم نتاهل بعد لحمل هذا الدين. الدين ده شريف جدا وعظيم جدا وخطير وكريم. يكفي ان هذا الدين أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل هو الذي بلغه، وأن الصحابة هم الذين نشروه ودعوا إليه. إن هذا الدين انتشر على سنة الجماع وبالدماء والجهد والعرق والتعب. دين ده دين غالي، دين غالي لابد أن يحمله الرجال أمثال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. فانظروا إلى الصحابة كيف كان حالهم، وانظر الى بني اسرائيل لما قيل لهم بان طالوت والملك قالوا ايه بقى؟ انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتن ساعة الاخرين سيده. فالنبي اراد ان يذكرهم، انتوا رايحين فين؟ انتم تتنكرون طريق الغوايه، انتم تخالفون الله عز وجل، أنتم تعصون أمر الله عز وجل. فقال لهم نبيهم سريعا: إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فضلا من اختيار ومن أسباب اصطفاء طالوت كي يكون ملكا على هؤلاء الادعياء انه ايه؟ انه عالم. وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم والجسم. الإمام الجويني له كتاب خطير جدا اسمه غايات الأمم. هذا الإمام أثار قضية في غاية الخطورة، أن الأرض لو خلقت ممن يحكم بين الناس بشرع الله من الأمراء، ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع الناس؟ ما فيش واحد أمير يطبق شرع ربنا عز وجل، تستعمل إيه؟ تمشي على حسب الأهوال، والقوي يأمر الضعيف، واللي يقدر حاجة يعملها، يبقى زي قانون الغاب أو قانون الأسماك، السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة، والسمكة القوية تأكل الضعيفة، ينفع كلام ده؟ لا ما ينفعش، أمال الناس تعمل إيه؟ قال يتيئون إلى أهل العلم منهم. يتيئون يعني إيه؟ يرجعون إلى أهل العلم منهم. مشاكل الزواج والطلاق، المشاكل الأسرية، فالمشاكل المادية اللي فيها الأمور العظيمة يمكن أن تحل بشرع الله. واحد سرق واحد، واحد قتل واحد، واحد بدر ببنت فلانة، ده كله ممكن أهل العلم يحلوا كل هذه المشاكل. يحلوا كل هذه المشاكل. لا بأس من فضل الله عز وجل. إذا من أسباب استقرار المجتمع وهدوء المجتمع ونشر الأمن والسلم في هذا المجتمع أن يوجد في هذا المجتمع عناصر الأمان وهم العلماء. العلماء الناس كل ما يحصلون حاجة يروحوا بين العلماء. افترضنا واحد يسرق أي حاجة ممكن يخمر بين سنة ويروح يسرق هو بقى عشان يتحقق، يروح يسرق مثلا يحصل منه مشاكل واحد يقتل التاني. لكن لو في واحد عالم وفاضل والناس بتهابه وتحترمه يذهبون إليه، يا فضيلة الشيخ حصل كذا كذا، فاحكم بيننا بما أراك الله ولا تكن بالقائلين الضغيرة. خلاص يحكم ربنا والكل يقول سمع المطاع. خلاص أول ما العالم يقول حكم الكل ينتهي، مش بقى كل واحد يروح للعالم ومنتظر الحكم يكون على حسب هواه، لا، كل منا يطرق هواه على عدد العالم ونذهب إليه متجردين لنعلم عليه قضيتنا. راجل مشكلة بينه وبين زوجته، نعمل ايه؟ نروح محكمة الأسرة، وبعدين بعد ذلك الناس يتدخلوا، ومين اللي يتدخلوا دول؟ عمك الحاج أبو علي، وحمك الحاج سعيد أبو محمود، والناس كلها أحكام عرفية وأهواء وما إلى ذلك. ممكن يكونوا أقارب العريس، ممكن يصلحوا يفسدوا، ممكن يقول معلش انا عارف ان انت زوجتك ده اللي بتبقى ادب وسامه شويه وسامه طويل، بس اهو نصيبك استحكمه ويروح للزوج. عارفين ان الجوز ده راجل بخيل وراجل ما ينفعش، بس تعمل ايه؟ يعني هل يكون ربنا تربيه؟ واخد بالك ازاي؟ يعني كان من الدعاء ولا سبع مرات وهكذا. يبقى ده الزوج اللي تيجي يصلحهم ايه؟ يشعلهم. لم ليسوا باهل علم، ليسوا باهل علم. يبقى من عناصر اختيار طالوت وزاده بسطه في العلم والجسم. طيب ليه الجسم؟ لان المريض والضعيف لا يقدر على البر. الرجل اللي هو المسؤول يبذل جدا، يعني قالوا ان نابليون بونابرت كان بينام في اليوم ست ساعات، أربع ساعات بينامهم على السرير، وساعتين بينامهم على ظهور الجند، وساعتين بينامهم على ظهور الجند. لا أنا بقول إن الصحابة الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينامون قليلا من الليل، وكانت حياتهم جميعا لله عز وجل. فإذا كانوا يتشدقون بنابليون ويعتبرونه آية وغاية في الإحكام والإدارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأفضل وأفضل وأفضل، ولا يوجد له مقارنة. وما زال الخير في هذه الأمة منتشرا قائما. فكلما كان البدو صحيحا كلما كان الأبطال أكثر. فالمسؤول لابد أن يكون صاحب بدن قوي ليتحمل التبعات والمسؤوليات. طيب، فلما ثم المسألة بقى خلاص، أراد النبي أيضاً أن يثبتهم وأن يعلمهم أن هذا هو اختيار الله عز وجل. يبلغهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً، وقال لهم اثنين ان الله اصطفاه عليكم. نمره ثلاثه بقى شوف بقى في الدخول الثالثه قال وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. التابوت هذا كان قد سلب منهم ويقال بان هذا التابوت كانوا يخرجونه معهم في حروبهم فقال لهم نبيهم ان العذاب في هذا الملك ان الله تعالى يرجع اليهم هذا التابوت والملائكة هي التي تحمله وهذا آية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب بالله عليكم بعد كله نستمل بقى ماذا يصنع الناس؟ يعملوا ايه؟ يكون من أكثر الناس حرصا وطاعة وانقيادا وامتثالا لهذا الملك. نسمع ايه اللي حصل بعد ذلك؟ قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود طلع الجيش والعلماء اختلفوا في عدد الجيش منهم قال كانوا 80,000 ومنهم من قال كانوا اكثر من 100,000 ومنهم من زاد ومنهم من نقص وهذا الامر لا يعنينا كثيرا. فلما فصل طالوت بالجنود قال لهم ايه؟ قال ان الله مبتليكم بنعش ميه عذبه مش مده طويله واشتد بهم العطش فقال لهم ان الله مبتليكم بنهر. تصور بقى لما تمشي كده يعني ما شاء الله ولك ان تمشي ثم بعد ذلك تجد نهر تعمل ايه بقى؟ تشرب ماء شربا كثيرا. لكن هنا الابتلاء ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. يبقى اشرب منه ولا اي حاجه ولكن يجوز ان تغترف غرفه بيده. يبقى المسموح به غرفه دي بلاء ثاني بس بلاء لمين؟ مش للامه كلها ولكن يا اخواني للذين خرج معه. اذا البلاء الاول بالاختيار للامه كلها. ماشي للامه كلها والامه طلب انها امه مدعاه امه كاذبه. فلما لهم البراهين والادله والايات استجاب وخرج مع الجيش. فلا بد من ابتلاء الجيش. اذا الابتلاء ده للجيش الابتلاء الاول كان الاختيار كان للامه. الابتلاء الثاني كان للجيش الذي خرج مع هذا الملك. وايه كمان؟ فخرج مع الملك النبي. يبقى معه النبي ومعهم ايه؟ ملك. والملك ده اختار ربنا عز وجل واصطفاه ربنا وايد ربنا عز وجل بالايات والمعجزات. طيب لما يقول لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. يعملوا ايه؟ يعملوا ايه يا اخواني؟ يسمعوا الكلام ولا ما يسمعوش؟ يطيعوا ولا لا يطيعوا؟ يطيعوا ولا ما يطيعوش؟ يطيعوا. بعد كل هم مطيع. طيب ايه اللي حصل؟ قال الله عز وجل فشربوا منه الا قليلا. يعني يبقى سقط الاختبار. يبقى بمقتضى هذا الاختبار كلهم هيرجعوا مش هيجوا معانا لن يواصلوا المسير. طيب كم واحد الذين نجحوا في هذا الاختبار فلم يشربوا؟ عددهم على عدد الجيش في غزوة بدر 314 من جملة عشرات الآلاف لم ينجح منهم في الامتحان في الاختبار إلا 314. سبحان الله. قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. طيب إذا ده اختبار تاني للجيش ورست في الاختبار الجيش كله ولم ينجح في هذا الاختبار الا طريقة يسيرة قليلة مؤمنة صابرة محتسبة. طيب الطريقة الصابرة المحتسبة الطريقة دي لابد ان يحدث لهم ايضا ايه؟ اختبار ثالث وهذا اخر الاختبارات اخر الباتات. فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بصوا كده وجدوا بقى ليه الجحاف الجرار. بعض اهل العلم قالوا كانوا من العماليق ما شاء الله، يعني اجساد جبار وجيوش بقى بالالفات، جبال الالفات اجساد جبار وبالاسلحه ومعهم. فلما راى الجند من اهل الايمان جيش جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نسمع قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، شو بقى الكلمة دي؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، الذين يعلمون الله عز وجل ويخشونه ويعلمون انهم مسافرون اليه، قالوا هؤلاء ذبائح، يعني الطائفة المؤمنة العالمة الصابرة التي تقوم الأمة عند الأزمات. قال الذين يظنون، وظنون معنى اليقين مش بمعنى الشك، لا معنى اليقين. قال الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يا سلام. ولذلك صبروا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. لم يقل ثم هزموهم، ولكن قال فهزموهم. الفاء الداله على التعقيب مع السرعه، بسرعه. يعني اول ما نهى ربنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله، مش بعدهم ولكن باذن الله. وقتل داوود جالوت، الملك بتاعهم الجبار الطاغيه، قتله من؟ داوود، وكان صبيا صغيرا. في بعض الاثار انه ضربه بمقلاع فصرع، ضرب خده كده ضربوا حاجه كده في قلبه. سبحان الله، قتله الله، قتله الله. رايت صوره في الكمبيوتر عند بعض الاحباب ان جندي اسرائيلي ما انتش شايفه من السلاح بتاعه، شايف بقى حزم وساط وزي، وهنا قنبله هنا وقنبله هنا، وفي ظهره رشاش ومعاه رشاش عوزي، وفي ايده سكينه مش عارف ايه، وفي ايده مش عارف، وبيجري ورا عيل صغير. ورا عيل صغير عنده 5 سنين ولا مش عارف كام سنه، عيل صغير. وفجاه العيل ده راح مط من الارض واخد حجمه. فاستقر هذا الجندي يجري والواد الصغير بيجري وراه. والله رايته وانا جالس فوق. كم تحصل يا ابن مش عارف في البيت كم تحصل؟ الله. الجندي الاسرائيلي المجرم المعتصم بالشيطان يجري، وهذا الصبي الصغير المسلم المعتصم بالرحمن يجري وراه بالحجر. يعني الثاني معاه رصاص وقنابل، لو دخل على جيت سلسيل يدي كل نسل فيه. الله. ومع ذلك الواد الصغير يجري وراه بالحجر، وهو يجري ومسحور، كل شيء بص وراه كده بيجري وراه، يدور الجاليس كمان ويجري كمان ويجري الولاد الصغير وراه. الله اكبر، بالفعل الله اكبر. وقال الله فهزموهم بايه يا اخوانا؟ باذن الله، باذن الله. مش تيجي تقول بقى لابد من استراتيجيه التسليح، ولابد من تحديد الاسلحه، ولابد مش تحديد اسلحه ايه واستراتيجيه ايه وبتاع، لا ابدا. لابد من تغيير قلوب الناس، لابد من ربط الناس بالدين. الدين هو الذي ينبغي ان يقود المعركه مع جحافله عبده الصليب واولاد القرده والخنازير والذين يتجرؤون على شرع الله ويسبون ويتهكمون على رسول الله. لن تقاد هذه المسائل بالترابيزات والموائد والمناقشات والاعتذارات، كل هذه الامور الرسميه لا تغني ولا تسمن الجوع. لابد ان تلتف الامه حول الدين، وان تعود الامه الى دينها الى رشدها. لابد ان تتوب الامه الى ما ينبغي ان تتوب اليه. من الاستمساك بالكتاب والسنة. قال الله: فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه، أي آتى الله داود الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه قصة ذكرها الله تعالى في القرآن. ما رأيكم في هذه القصة؟ ما رأيكم في هذه القصة؟ يا ترى هل سنكون كحال هؤلاء الأدعياء الذين يتكلمون ولا يعملون، الذين يتشدقون بلهي ألسنتهم فإذا أتت الحقائق وجدتهم كالنخب الهواء، وجدتهم كالنخب الهواء كالعصافير التي ليس لها قلوب، تجد العصافير ميلة الأرض، ولو واحد بس كده ضرب في الأرض كده كلهم إيه؟ دول طيرين. يا ترى إحنا زي العصافير الهواء ديت التي لا تثبت على حال، أم نكون كالأبواب الجبال الشاهقات كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا كل يوم بنقرأ بنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه قصة من قصص الذين غضب الله تعالى عليهم من بني إسرائيل. انظروا كيف كذبوا على الله، انظروا كيف تجرؤوا على الله، انظروا كيف كذبوا رسول الله، انظروا كيف كانوا يكذبون في الدلالات والاختبارات، انظروا كيف كان حالهم وأدبهم. لا أدب ولا علم ولا فضيلة، ولكن الله تعالى جعل الخير والفضيلة والرغيبة وجعل التوفيق والسداد والفلاح، جعل ذلك كله في أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعمت عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا كما بينت سورة النساء. فيا إخوتي، لابد أن ينقلب كل واحد منا إلى بيته في هذا اليوم ليسأل نفسه: ما الدليل العملي على أني بالفعل أحب الله وأحب رسول الله؟ ما الدليل على أني صادق مع الله ومع رسول الله؟ ما الدليل على صدقي في حمل هذا الدين؟ يا ترى لو كنت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تراني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أم كنت مع جملة المتخلفين عنه؟ أيها الأحباب، الصدق الصدق تفلحون، والعمل العمل يرضى الله تعالى عنكم. والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى طريق المستقيم، وأن يوفق إخواني للعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تفضل. لا أخذ يعني رفع الأوان.
عدم عدم يعني
هقول لك قصة غريبة جدا. كان في واحد اسمه الأعشى. الأعشى ده سمع النبي عليه الصلاة والسلام، فألقى الله تعالى في قلبه الهداية، ولا أرد أنا النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بقى وراجل كويس وراجل محترم وكده. تراني كان شاعر مفلق، مفلق مش مفلق برضه، لا راجل شاعر كبير يعني. المهم إن الأعشى طبعا بإذن منطق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه يحرم أهل البلد. قال: ما أعظم ما يأمر به وينهى عنه. إنه يحرم الخمر. ما أعظم ما أعظم. إنه يحرم الخمر. قال: أما هذه فلا، أما هذه فلا. رجع يعني قال: بقى أشرب لغاية ما انبسط وارتوي وأرجع أسلم. إذا هو لم يسلم حتى يرتوي الخمر، حتى يرتوي من الخمر. ودي مشكلة الناس اللي هم الكيف، في كيف للمعصية وفي كيف لهذا الأمر. زي ما حصل عمر القيس، عمر القيس كان بيشرب الخمر، فجاء الخبر إن أباك قد قتل وضاع ملكه. إن أباك قد قتل وضاع ملكه. أبوك هذه الكلمة قبيلة من قبائل العرب. ناس هجموا على القبيلة قتلوا الناس اللي فيها وقتلوا أبوه وضاع ملكه. فقال اليوم خمر وغدا إيه؟ عمر. خلينا النهارده مع الخمر. وبكره نشوف قصة طويلة. واخد بالك إزاي؟ فكان حب العرب للخمر حب كبير جدا. ولذلك كان تعلم ان الصحابه عندما حرم عليهم الخمر لم يكن هذا الامر السهل. لم يكن ذلك الامر السهل. فالخمر ده جزء من التركيبه العربيه، جزء من الثقافه العربيه. ولذلك عسى ان تجد قصيده الا فيها الخمر. خمر يعني ايه؟ يعني الشاعر يتغزل في الخمر وينشد في الخمر ويبين اوصاف الخمر واشكال الخمر ومذاق الخمر وما الى ذلك. فالرجل الذي يقول النهارده اسلم وانبسط وفرج مع نفسي وبعد ما اسلم ربنا بدا اتوب الى الله ويبقى النوبه يد النوبه خلاص انتهت الاسلام. طيب من ادراك ان هو سيعاني في السلام؟ طب ما جه يجي يسلم يتمسك. طيب من ادراك ما جه يسلم يزمون ويموت ومتلبس في السرقه؟ فهذا الرجل لم يحقق التوبه، لأن التوبة معناها أن يقلع عن الذنب، وهذا الرجل يريد أن يؤخر التوبة إلى ما بعد الذنب، فالله تعالى أسأل أن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه. أخي الكريم، هو الملك؟ الله أعلم، أنا لو أريد أن أخمن شيئا لم يأتي به نص. يعني الفصل بين السلطة الدينية والبلدية. لا أبدا. بدليل إيه؟ إن الله اصطفى عليكم وزادهم بسطة في العلم والإيه؟ في العلم، العلم. طبعا. الله أعلم. أنا لو أجيبك في أمر لو قال فيه قولا أو أثرا. لا احنا عاوزين نسال مره واحده بس عشان بس في هناك اسئله ثانيه وعندي يعني ارتباطات اخرى فنريد ان اخيرا ما قلنا ليش. طيب تفضل.
فاحنا دلوقتي اصبحت كلمه شيخ دي اصبحت ايه؟
يعني كل أخذ شيء، كل أخذ شيء. ولذلك لما تقول لواحد يعني أصبح لا تأخذنا في مقام الأخ، يعني في أخ وفي شيء لسه مبتدئ يبقى أخ، لما يبقى سنتين ثلاثة بإيه يبقى شيء. ودي مسألة غلط، دي مسألة غلط غلط جدا. يعني احنا ما وجدناش الألقاب دي لا بين الصحابة ولا بين التابعين ولا أي حاجة. الشيخ إما يكون راجل عنده سن عالية نقول له يا شيخ، أو راجل عنده علم نقول له يا شيخ بعلم. فعمر خالد أنا لا أعرفه، لا أعرف سنه ولا أعرف علمه، فبالتالي لا أستطيع أن أقول بأنه شيخ. يعني ممكن تسأله غيري، لكن أنا لا أعرفه، لا أعرف علمه ولا أعرف إيه سنه. معرفش إن هو لا شيخ في السن ولا شيخ في العلم، فاسأله غيري في المسألة دي. موضوع الختان، الختان خاء تاء مش خاء ياء، الختان للإناء. طبعا هذه مسألة مشروعة، ختان الإناء مشروع، ولكن اختلف الفقهاء في درجة المشروعية. مفيش حتى أن مش مشروع أبدا، فإجماع الفقهاء على مشروعية الختان للإناء، ولكن اختلفوا في درجة المشروعية، الاستحباب أم الوجوب؟ اختلفوا في درجة المشروعية، لكنهم لم يختلفوا في عدم المشروعية أبدا، في المشروعية أبدا. لم يقل أحد بعدم المشروعية أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ودي من أعظم الأدلة التي يستدل بها على الختان. الختان الإيمان. اللي مد رجله في المسجد هو من لبس. ماذا يفعل طالب الابتداء الامر التعلم الكلام الشرعي، وماذا تبحث بالكتاب لصالح التعلم؟ يعلق عليه القران الكريم حفظا وفهما وتدبرا، وعليه بعض الاقوال في السنه حفظا وفهما وتدبرا. لو جمع هذين الامرين يطالع بعض الكتب السلفيه البسيطه قديما وحديثا، قديما كرسالة العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو عنده إدراك أوسع لو شرح أصول الاعتقاد لكي هو حسن من المتأخرين عنده هذه الفرقة الناجية للشيخ محمد جميل زينو، أو بدين سؤال في العقيدة لحافظ ابن أحمد حكم. دي كلها كتب مفيدة جميلة إن شاء الله. دعاية الدعاء للجماعة على المقابر لا يواظب عليه، لم يثبت صلى الله أنه وضع على هذا الدعاء الجماعي، بل كان غاية في الأمر أنه كان يقول: ادعوا بما فيكم واسألوا التنبيه فإن لا يسأل. والحديث صحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. دليل أي نعم، لو واحد قال اللهم اغفر له وارحمه تكفيه ولا تكفوش؟ لا احنا لا نريد ان احنا يعني دائما نريد ان ناخذ بالناس اخذا رفيقا، نريد ان ناخذ بالناس اخذا رفيقا، لا نستطيع ان نبذل للناس قدر ما نبذل اليهم الاحسان وحسن الخلق. يعني يمكن ان اوصل دعوتي الى الاخر بطريقه سهله بسيطه. واخد بالك ازاي؟ انا ممكن اقول لك اتفرج عليك نفسك، ولا بتفضل ايه الفرق بين اتفرج عليك نفسك وفين الفرق بين اتفضل؟ هما الاثنين يعني خد الورقه دي، الاثنين مقصودهم واحد، ولكن لا مش لكن الفرق بين الاثنين هو ايه؟ مش تبقى طريقه. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قصه طريفه كانت تقال لنا ونحن صغار، اسمعوها ولا تجدهم. طيب القصه دي ان الحسن والحسين كانوا شافوا راجل لا يحسن الوضوء، راجل كبير في السن وبيتوضا، يقوم ساتر وشه في الميه ويقوم عامل رجليه في الميه كده عايز يتوضا ولا حاجه. طيب يا ترى قالوا له ايه؟ ممكن يقول له انت مش تابع ذنبك، راجل كبير في السن مش عايز يتوضا، هو بيصلي ازاي؟ يمسكوا يبقى كاتوه كان ممكن. خد بالك ازاي؟ هم يقولوا تعالى انت علامه الوضوء اللي انت اللي حصل ان هما الاثنين قالوا له يا عم لو اختلفت انا واخي في الوضوء فاردنا ان تحكم بيننا. الرجل توضا فالحسن توضا واحسن الوضوء والحسين توضا فاحسن الوضوء. قال والله ما رايت وضوءا احسن من وضوءكما وقد تعلمت منكما. يبقى اذا هنا التعلم الايه للمواقف الطيبه الحسنه. أنا ممكن أن عبد فاضل إذا كنا روحك الله أعمل أنا ما أرفعش إيدي خالص. الناس كلها بقى بتحبني تحترمني أنت يا شيخ أنت وقفت والله هذا الأمر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك مرة المسألة تنتشر. إذا كان لي فرضنا أن أبويا هو اللي مات طب ده أبويا بقى مش إذا ولا بقى يعني ولا ده أبويا بقى ممكن في الحالة دي الرجل يدري ان طبعا احنا بعض الناس بيلقنوا دي بس انت فيها بدعه التلقين ده بدعه. اعلم يا عبد الله يا ابن فلان وابن فلان دي اخر يوم في حياتك في الدنيا واول يوم في حياتك في الاخره زادك ملكان ازرقان يجلسانك كلهم بلسان زادك سابق من غير بدع ولا قل يا الله اطلق على الله وانا يلزمك كده طبعا ايه عشان في الاخر تغزو بالخمسه جنيه يسموه تبخيل للميت. طبعا ده لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم دي ننكرها على طول يعني ونقول ظاهرها لا يجوز. لكن مساله ان الدعاء الجماليه ننكره بلغز شيئا فشيئا شيئا فشيئا ماشي. عندما ما بدا العلاقه بين الخطب والمطلوب بعد العقد؟ طيب انا اقول كلمه واحده بس بسيطه دي اختك وواحد عمل عليها ما الذي تريده منه ان يفعل مع اختك؟ عاوز يعمل ايه؟ اللي انت عاوزه يعمل مع اختك انت طبقه مع مين؟ مع رزقك بس خص برزقك لان بقى مثلا قال لا كل حاجه الى الجماعه يا عم حاجه مصلحات ممكن يختلفوا مع بعض في حاجه بسيطه حاجه بسيطه هي تلبس له وتتزين له البتاع وطبعا هو خماه بكلمتين دول وانت زوجتي وما تطلعيش من النار الا باسمي وما تاكليش الا من عرفت هتاكلي ايه وما تتكلميش حتى الا ما تقولي مش عارف ايه وعايش الامر ده والبنت صدقت المساله دي. الحكم عندما تنتقل الى بيته هو اللي يحصل بقى بتلبسه وتتمكياته وتعمله وتسويه وحصل خلاف بينهم. الخلاف هو عاوز يجيب ثلاجه قال لهم هاتوا الثلاجه كرياتي وقال لهم لا مش جايبين لك الا ثلاجه مصالح حداد. خد بالك ازاي؟ ده الخلاف بينهم وطلع البيت عشان ايه؟ نوع الثلاجه. من الذي اضير في هذه المشكله كلها؟ مين؟ البنت. البنت. ف نعم. قل يا الله عندما أتكلم عن الغالب عندما تنتقل إلى داره يفعل ما شاء. أما في دار أبيها يعني يجب أن يتقي الله عز وجل وألا يفعل معها إلا ما يحب أن يفعل مع أخته أو عمته أو خالته أو ابنته. حكم صلاة الغائب بالنسبة للسفينة طبعا لا بأس أن يصلي عليهم صلاة الغائب لا بأس بهذا الأمر لأنهم لم يصلي عليهم فلا بأس أن الصلاة عليهم. متى تأتي صلاة الجماعة؟ هل يصلي وحده أم مأموم بإمام مهتم بإمام آخر؟ مسألة فيها نزاع بين هل يجوز مرة أن تلبي زوجها ما يطلبه من أي كلام لو خارج على الشريعة؟ طبعا لا لا طاعتك إلا في المعروف. ما المفروض أن تصلي الثاني صلاة الخطبتين بين الخطبتين؟ هل تعرف في هذين؟ لا دي اسمها كسر الصراحة لكل من الإمام. الإمام قاعد يهاجم الخطبة الأولى في عرس سنة شهر يبقى ذات الإمام بقى. ما حكم الإسلام وسيد فلان وليغفر وليغفر الكبير، نسأل الله تعالى أن يغفر له. قال في السنة: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. شرائط أول ما سمعنا بعض رسولك الحيوانات لو تجنبناها كان خير. قبل زوجها وهو ميت بعد كذا فعل علي وزر في ذلك؟ لا لا ليس ما في ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفق الإخوان وأن يبارك فيهم وأن يبارك في أزواجهم وفي أولادهم وفي أموالهم وأن يبارك في هذه المدينة وأن يسلسل شياطينها بسلسله وأن يسلسل شياطينها وأن يفك عقابل أهل الخير منها وأن يفك عقابل أهل الخير منها وأن يسر أمورنا جميعا فيما يحب ويرضى. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.